بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فنحن اليوم بإذن الله عز وجل مع هذا الكتاب الذي هو كتاب شرح العقيدة الواسطية للشيخ العلامة محمد ابن خليل الهراس رحمه الله تعالى، وهو كتاب على كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام والمسلمين تقي الدين أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى. والكلام كمقدمة بين يدي الكتاب سيكون على أمور: أولى هذه الأمور ترجمة أو كلام مختصر عن الشيخ محمد ابن خليل الهراس رحمه الله تعالى. الشيخ محمد ابن خليل الهراس رحمه الله تعالى نشأ في مصر وتعلم في مصر، وكان رحمه الله تعالى حينها على المذهب السائد في أهل مصر، وهو مذهب الأشاعرة. وكان رحمه الله تعالى قد تعلم واستفاد، وكان متخصصا في علم المنطق، فلما أراد أن يحضر رسالة دكتوراه أشير عليه بأن يكتب وأن تكون رسالته في الدكتوراه في الرد على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وفي بيان أخطاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، سيما في هذا الباب وفي هذا المجال، في مجال المنطق. فحصل منه ما حصل أن تهيأ للكتابة والتأليف في هذا المجال، في الكلام على ما يقع عليه وما يقف عليه من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ولكنه لم يتهيأ له ذلك في بلاده مصر لقلة ولشحة المراجع والكتب من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لذا هيأ نفسه للرحلة إلى بلاد الحرمين لأجل أن يقف على كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من كتبه، ويكون الرد من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فلما أن وقف رحمه الله تعالى على كتب شيخ الإسلام رحمه الله، وبدأ ينظر فيها ويقرأ فيها ويحاول أن يلتقط عثرة لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فإذا بالرجل يعلم ما كان عليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من الهدى ودين الحق، وما عليه من التقريرات الراسخات البينات الواضحات المنيرات المؤيدات بالبراهين القرآنية والحجج النبوية على ما كان عليه سلف هذه الأمة رضي الله عنهم ورحمهم الله. فبعد أن قرأ وجمع الجمع وحقق المسائل ونظر في المسائل، شهد شهادة الحق فقال: والله ما علمت الإسلام إلا الآن. قال: ما علمت الإسلام الحق إلا الآن. من يقول هذا؟ يقول هذا الشيخ محمد ابن خليل الهراس رحمه الله تعالى، الذي تهيأ لأجل أن يكتب ردا على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإذا نور الهداية يدخل قلبه فيجعله أو فجعله مستنيرا مضيئا ساطعا في الإضاءة، فجعله يقول قول الحق، وأنه ما عرف الإسلام الحق إلا بعد أن قرأ ونظر في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا من إنصافه، وهذا من إنصافه، إذ أن الرجل كان أشعريا، إذ أن الرجل كان أشعريا، ولكنه رحمه الله تعالى لما وقف على الحق البين والهدى والنور أسرع إلى الرجوع إلى الحق وترك ما كان عليه من الباطل. وهذه طريقة المنصفين، وهذه طريقة العلماء الربانيين الذين يخافون الله عز وجل. فأهل العلم هم أهل خشية، والخشية تكون ناتجة عن علم بالله عز وجل وعن معرفة بالله عز وجل تامة. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فبدلا من أن يكتب مؤلفا في الرد على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإذا بالإمام أو بالشيخ محمد ابن خليل الهراس رحمه الله تعالى يكتب تأليفا وكتابا فيه دفاع عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. سماه شيخ الإسلام السلفي، سمى الكتاب شيخ الإسلام السلفي، وكانت هذه رسالته التي نال بها الدكتوراه. فلما رجع إلى بلده لأجل أن يطرح أطروحته، فإذا بالقوم يتفاجؤون، أرسلناك لأجل أن ترد على ابن تيمية وأنت اليوم مناصرا مدافعا منافحا عن شيخ الإسلام أو عن ابن تيمية. فالحاصل أن القوم لما قرأوا في الكتاب ورأوا متانة الكتاب ما استطاعوا أن يدفعوه بشيء، لأنه الحق البين. والشيخ محمد بن خليل الهراس رحمه الله تعالى كان متخصصا فيما كتب وأحسن فيما كتب. فالحاصل أنه كما قال تلميذه الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى، أنه أعطي شهادة الدكتوراه قال بتقدير جيد لأجل هذا الموضوع لا لأجل الكتاب، وإلا فإن الكتاب يستحق درجة عليا، الكتاب يستحق درجة عليا. ولكن لما كان الكتاب مخالفا لما أراد منه أصحابه ومشائخه أعطوه وأجازوه بماذا؟ برتبة جيد. والحاصل أن الشيخ محمد بن خليل الهراس رحمه الله تعالى بقي في مصر يدرس عندهم، ثم طلب إلى المملكة للتدريس في الجامعة الإسلامية في كلية أصول الدين. ويقولون أنه شفع فيه بعض الملوك السعودية رحمه الله تعالى، هم الذين طلبوه لأجل أن يلتحق بهم بعد أن حصل منهم من المراسلات ما حصل. فانتقل رحمه الله تعالى إلى المملكة وكان رئيسا لكلية أصول الدين، رحمه الله تعالى، وعلى يديه تخرج علماء أجلة رحمهم الله تعالى، من أشهرهم الشيخ محمد ابن أمان الجامي رحمه الله تعالى، وغيره كثير. وهذا الشيخ محمد ابن خليل الهراس، أو هذه ترجمة مختصرة عن الشيخ محمد ابن خليل لها الراس. وأما بالنسبة للشرح، وهو الأمر الثاني، الذي نتكلم عليه بين يدي الكتاب. كذلك الشرح شرح الشيخ محمد ابن خليل الهراس على كتاب الواسطية يعد من أنفس الشروح ومن أحسن الشروح، بل يقول العلامة العثيمين أنه أفضل شروح الواسطية. يقول العلامة العثيمين رحمه الله تعالى ما نصه، قال: فإن هذا الشرح جدير بالعناية لأنه أحسن ما رأينا من شروحها باختصاره ووضوحه وجمعه العلم الكثير ذكر هذا الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في تعليقه وتعقيبه على بعض الفقرات التي وقعت في هذا الشرح في طبعته الأولى وقد استدرك كثير منها في الطبعات الأخرى وبقية الملاحظات بين الأخذ والرد وهذه التعليقات مكتوبة بخط الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، ونحن قد تركنا نسخة منها أو جعلنا نسخة منها في المكتبة من أجل من أراد أن يستفيد من التعليقات فليرجع إليها. وضعنا نسخة في المكتبة نسخوها الإخوان، ومن أراد أن يستفيد منها فليرجع إليها. طيب، هذا قلنا بالنسبة للشرح. يعد الكتاب بشهادة هذه العلامة بشهادة الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى بأنه أحسن شروح الواسطية لأمور: أولا أنه مختصر، والمختصر غالبا ما تتوقه النفوس، وكذلك تقرب منه النفوس لقراءته والاطلاع فيه، بخلاف الكتاب إذا كان كبيرا ومتشعبا ربما ملت منه النفوس لا سيما مع ضعف الهمم عند المتأخرين. هذا أمر. أمر آخر أن الشيخ رحمه الله تعالى مع اختصاره جمع فيه علما جما ونحن سنرى من ذلك العلم الشيء الكثير بإذن الله عز وجل عند الشرح. تارة مبحث من مباحث الفقه، وتارة أخرى من مباحث النحو، وتارة أخرى من مباحث الاشتقاق والبناء، وتارة أخرى من معاني البلاغة، وتارة أخرى في مسألة أصولية، وهكذا في تفسير آية أو بيان معنى حديث، إلى جانب أصل كتاب من المسائل العقدية، إلى جانب ما في الشرح الذي هو أصله ما في الكتاب من المسائل العقدية. وهذا من المكانة أو من الأهمية بمكان. أضف إلى هذا كذلك من أهمية الكتاب أن الرجل رحمه الله تعالى كان أشعريا قبله، وهذا جعله حريصا دقيقا في انتقاء العبارات وفي معرفة المواطن التي يكون فيها مدخل للأشاعرة، فتجده يرد عليهم بعبارات لطيفة وإشارات رشيدة. وكذلك إلى جانب هذا المذكور أن الرجل كذلك كان متخصصا بعلوم العقيدة والمنطق لذا كذلك نبه على بعض المسائل الدقيقة من مسائل الاعتقاد، وكذلك من المسائل الذي خاض فيها أهل الكلام أيضا بعبارات وبإشارات لطيفة. وهذا كما سمعتم مما جعل الكتاب في مكانة عليا، شرح الواسطية، لذا تداوله العلماء شرحا وتعليقا واعتنى به العلماء اعتناء كبيرا هذا هو الأمر الثاني. والأمر الثالث الكلام على مؤلف الكتاب، أي المتن، الذي هو شيخ الإسلام أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن المجد ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا الإمام كما يقال علم، والعلم لا يعرف، علم تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى، شهد له المحب والمبغض والموالي والمعادي بالعلم والتقدم فيه، بالعلم والتقدم في العلم، مخالفوه وهم مخالفوه يشهدون له بالعلم وبالغزارة العلمية، مع أن بعضهم ربما تجرأ فكفره، ولكن بالنسبة للعلم يقول الرجل عنده علم ولكنه زائغ ولكنه ضال، وهذا من الاعتداء. ولكن الشاهد أن الأعداء إذا شهدوا لإنسان بخصلة فكفى بها شهادة، فكفى بها شهادة. وأما المحبون والأنصار فثناؤهم على هذا الرجل وعلى هذا الشيخ رحمه الله تعالى أكثر من أن يذكر في هذا المقام، فقد ألفت في ترجمته مؤلفات، ألفت في ترجمته مؤلفات. ومن آخر من جمع له ترجمة موسعة من مصادر شتى الشيخ العلامة بكر بن عبد الله ابن زيد رحمه الله تعالى، بكر ابن عبد الله أبو بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى، له كتاب جهود شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، جمع فيه أو ذكره وجمعت فيه مجموعة من الكتب والرسائل لشيخ الإسلام الذي لم تطبع من قبل في 5 مجلدات تحت إشراف الشيخ بكر، جمعها بعض الباحثين وأشرف عليها الشيخ بكر، وجعل جزء من هذه الأجزاء 5 أو مجلدة من هذه المجلدات 5 ترجمة مستوفاة لهذا الإمام العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى باعتبار العلم فإنه لا يجارى، فإنه لا يجارى، وكما سمعتم شهد له المحب والمبغض بذلك، وشهد له أئمة عصره بذلك. فمن ذلك ما قاله شيخ الإسلام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى حينما التقى بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: هل قال سألت تقي الدين ابن دقيق العيد هل التقيت بتقي الدين ابن تيمية؟ فقال نعم. قال: فكيف رأيته؟ قال: رأيت رجلا كأن الكتاب والسنة بين عينيه، يأخذ منهما ما شاء ويدع منهما ما شاء ويدع ما شاء. قال رحمه الله تعالى عبارته المشهورة، قال: وما أظن أن الزمن يأتي بعده بمثله، وما أظن أن الزمن، أو قال: إن الزمن يضني بأن يأتي بعده بمثله، لما رأى ما رأى منه. وشيخ الإسلام ابن تقي أو تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى معروف من هو، معروف من هو، إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام كذلك في أصول الفقه، وما إمام في فنون شتى. ومع هذا لما لقي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى شهد له بهذه الشهادة، بأنه يقول أو غلب على ظنه أنه لا يأتي بعده مثله، لا يأتي بعده مثله. ويقول أيضا من المتأخرين الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى أيضا عبارة بمعناها، بعد أن ذكر كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وأن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال عن شيخ الإسلام، ترجم له ترجمة موسعة، ثم قال: ونظر في الرجال والعلل، وتفقه وتمهر وتقدم وصنف ودرس وأفتى وفاق الأقران، فصار عجبا في سرعة الاستحضار وقوة الجنان والتوسع في المنقول والمعقول والاطلاع على مذاهب السلف والخلف. هذا كلام من؟ هذا كلام الحافظ ابن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، هذا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال الشوكاني بعد ذلك، قال وأقول أنا، قال الشوكاني رحمه الله تعالى وأقول أنا لا أعلم بعد ابن حزم مثله، وما أظنه سمع الزمان بين عصر الرجلين بمن شابههما أو يقاربهما. بين من ومن؟ بين ابن حزم وبين ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذه شهادة من من؟ من الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، هذا من المتأخرين. والحافظ كذلك يعد زمانه بعد زمان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فإنه في طبقة تلاميذ التلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن الحافظ ابن حجر من تلاميذ الحافظ ابن رجب الحنبلي، والحافظ ابن رجب الحنبلي من تلاميذ العلامة ابن القيم رحمه الله، وابن القيم من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أجمعين. والحاصل من هذا أن هذا شهادة من عاصر الشيخ ومن تأخر عنه، ومن تأخر عنه ومن معاصريه وممن كان أكبر من الشيخ رحمه الله تعالى وشهد له أيضا بهذه الشهادة، كذلك الإمام المزي رحمه الله تعالى صاحب تهذيب الكمال، إذ قال رحمه الله تعالى ما رأت عيناي مثله ولا رأى هو مثل نفسه، قال وما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله عز وجل ولا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أقوم عمل بهما منه، ولا أقوم عمل بهما منه. وهذه من شهادة الحق ممن؟ من الإمام المزي، من الإمام المزي رحمه الله تعالى، الذي لقبه بعضهم خاتمة الحفاظ، وقد كان رحمه الله تعالى من كبار الحفاظ، ومع هذا يقول هذه الشهادة أنه لم ترى عيناه مثله ولا رأى هو أي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مثل نفسه. وقال ولم أرى رجلا أعلم بكتاب الله عز وجل ولا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أقوم بالعمل بهما من هذا الرجل، يعني رجل عالم وعامل بذلك العلم، إلى جانب ما ذكره تلاميذه ومحبوه. وكذلك ممن كان قبل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أي أكبر منه سنا، ممن حضر مجالسه في أول مجلس قام به للتدريس بعد وفاة أبيه، ويقال إنه كان حينها لم يستوفي العشرين، لم يكمل 20 سنة، قام مقام أبيه يدرس، وحضره بعض القضاة وبعض العلماء، فيقال أن ابن الزملكاني أنه قال كتب كراسة في مجلس واحد مجالس شيخ الإسلام، وهو أول مجلس، والرجل لم يكمل 20، ومع هذا كتب ماذا؟ كراسة يستفيد منها من علم شيخ الإسلام ابن تيمية. بل ذكر بعض الحفاظ أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد اشتهر خبره وأمره وهو ابن 7 سنين وأقل، إذ أنه كان معروفا بالعلم والحفظ، أو كان معروفا بشدة الحفظ، حتى إن بعض الحفاظ لما دخل إلى الشام قال أين ذلك الغلام الذي يقال أنه يحفظ شيء من مرة واحدة، فقال له بعضهم انتظر قليلا فإنه الآن يمر إلى الكتاب. قال فلما مر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى دعوه، فقال له الشيخ اكتب، فكتب له 10 أحاديث، فقال له انظر فيها، فنظر فيها، فقال له امحها، فمحها، فقال له هل حفظت؟ قال نعم. قال فسمعها لي. قال فسردها كما كتبها له. وهذا يقول هو ابن كم؟ وهو ابن 7 سنين أو أقل، وهو ابن 7 سنين أو أقل. بل ذكر بعض تلامذته أنه أسلم على يديه بعض النصارى وهو ابن أقل من 15 سنة، أسلم على يديه بعض النصارى وهو أقل، وعمره أقل من 15 سنة، فالحاصل أو قالوا قبل البلوغ، أو قالوا قبل البلوغ، وهذا يدل على أن الرجل رحمه الله تعالى فتح الله عز وجل عليه فتحا مبينا، فتح الله عز وجل عليه فتحا مبينا. وتلميذه الذهبي رحمه الله تعالى ترجم له بترجمة عطرة في ذيل طبقة في ذيل الطبقات ذكر، أي في ذيل تاريخ الإسلام، ذكر راه له ترجمة موسعة. بعد أن ذكر الترجمة ذكر من صفاته الخلقية وصفاته الخلقية، وتكلم على ما تكلم من علمه، وأنه قال ما رأيت الذهبي رحمه الله تعالى مؤرخ الإسلام يقول ما رأيت مثله، ولو ولم يرى مثل الناس، بل قال ولو أقسمت بين بين الركن والمقام على أني لم أرى مثله ولم يرى مثل نفسه، قال كنت بارا، أو كما قال رحمه الله تعالى. وذكر أنه رحمه الله تعالى أن كل حديث لا يعلمه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فليس بحديث، كل حديث قال لا يعرفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فليس بحديث. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن القوم يعرفون للرجل مكانته، وأنه حافظ من حفاظ الأمة الكبار الجهابذة رحمه الله تعالى، إلى جانب ما ذكر من علمه وتفننه في الفقه ومعرفة الفرق ومعرفة الملل والنحل، ومعرفة كذلك العقائد، مسائل العقائد قال في أصول الدين، وإليه المنتهى قال في ماذا؟ في معرفة الأحكام والمسائل قال فما من مسألة يذكرها إلا ويذكر أدلتها من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال ويذكر أقوال الأئمة قال وإذا قال بقول انتصر له بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال وبالآثار وبالمعقول والمنقول ثم حكى كذلك عنه ما حكى من هذه الوقائع والأمور، ثم انتقل إلى الكلام على صفاته الخلقية. وذكر رحمه الله تعالى ما ذكر، أن الرجل رحمه الله تعالى كان، قال الذهبي، ما رأيت مثله في التأله، أي التعبد، وكثرة الاستعانة، وكثرة الابتهال، وكثرة التضرع إلى الله عز وجل، عالم وكذلك عامل بذلك العلم. وذكر رحمه الله تعالى من صفاته كذلك أنه كان رحمه الله تعالى من الأجواد الأكرام، من الكرماء الأجواد، وكان من كبار الشجعان حتى قال الذهبي رحمه الله تعالى، قال وكبار الكرماء قال يتشبهون بكرمه، قال وأشجع الشجعان قال كذلك يتنافسون في القرب من ماذا؟ من شجاعته. ذكر كلاما هذا معناه. ومن عجيب ما ذكر من كرمه وجوده أن سائلا جاء يسأله مسألة ولم يكن عنده شيء، فكان فقيرا رحمه الله تعالى، قال فما وجد إلا عمامته خلعها فشقها نصفين وتصدق بالنصف وأعاد النصف الآخر على رأسه رحمه الله تعالى. وبعد أن ذكر وتكلم وذكر ما ذكر رحمه الله تعالى عنه، قال ومن قرأ كلام هذا ونظر في كلام هذا وكان لا يعرفه قال بالغت وأطريت في الرجل. قال ومن عرفه وجالسه قال ما أعطيت الرجل حقه، قال وقد أوذيت بسبب ذلك من الطرفين. واضح هذا الكلام، أن أصحابه يقول ما تتنقص، ما أعطت شيخ الإسلام شيء، أصحاب شيخ الإسلام الذين عرفوا شيخ الإسلام وجالسوه وعرفوا ما عند الرجل من العلم والإيمان يقولون ما أعطيت حقه، وفي الطرف الآخر أعداءه يقولون ماذا؟ بالغت في الرجل وأطريت. فالحاصل أن الناظر في ترجمة هذا الرجل يتعجب من حاله ويعلم علما يقينا أن الإمامة في الدين لا تنال براحة الجسد، لا تنال براحة الجسد ولا بالدعاوى، وإنما تنال بالجد والاجتهاد والصدق والإخلاص والعمل والعمل بذلك العلم. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعد مجدد القرن السابع رحمه الله تعالى، فرحمه الله تعالى جاء في زمن كما يقول العلماء رحمه الله تعالى قد ظهرت فيها جميع البدع، الباطنية ظاهرون، الأشاعرة ظاهرون، المعتزلة ظاهرون، فرق الضلال جميعها من الصوفية بجميع طرائقها ظاهرون، الرافضة ظاهرون، فكذلك النصارى واليهود قد ظهر منهم ما ظهر وخرجت لهم قرون في الشام ونحوها. خرج الرجل ونشأ الرجل نشأة علمية على يدي أبيه وجده، على يدي أبيه وجده، فأبوه كان في زمنه إمام الحنابلة، كان إمام الحنابلة في زمنه، وجده قبل ذلك كان إمام الحنابلة في زمنه، وجده كان يلقب بشيخ الإسلام المجد، المجد رحمه الله تعالى صاحب كتاب المنتقى، يعد من كبار الحفاظ ومن كبار الفقهاء، من كبار الحفاظ ومن كبار الفقهاء. فتسنى لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن يتتلمذ على هؤلاء، تتلمذ على جده الذي هو المجد، وتتلمذ كذلك على أبيه، وتتلمذ على أبيه، وكلهم أئمة، وكلهم أئمة رحمهم الله تعالى، إلا أنه كما قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى قال حاله مع أبيه وجده قال كحال الشمس مع النجم والقمر، يقول حاله مع حال أبيه وجده كحال الشمس مع النجم والقمر. النجم إذا رأى الإنسان النجم في الليل ولم يكن هناك قمر كثيرا النجم يراه ماذا؟ مضيئا متلألئا، وهذا يقول حال أبيه كان ماذا في زمنه؟ منيرا ماذا؟ متلألئا. وقبله ماذا كان؟ الجد كان كالقمر، كان ماذا؟ كالقمر البدر بالإضاءة والشهرة، وكذلك معرفة الناس له قدرا وعلما. قال لكن لما جاء شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان ماذا؟ كالشمس، والشمس إذا ظهرت أذهبت ضوء جميع ماذا؟ النجوم، وكذلك أذهب الضوء القمر. فهذا تمثيل عجيب من الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، فهو يقول إن أباه كان إماما وجده كان كذلك إماما وأعلم من الأب، لكن هذا الذي هو تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى فاق الجميع علما وشهرة، لذا إذا قيل ابن تيمية فإنه لا ينصرف في الذهن إلا إلى من؟ إلى تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى، ورحم الله تعالى الجميع. فالرجل كان في بيت علم ونشأ كما سمعتم بين أناس قد تلاطمت بهم البدع، القبورية رافعوا رؤوسهم، وعلماء الكلام رافعوا رؤوسهم، وعلماء الزيغ والضلالة رافعوا رؤوسهم، إلى غير ذلك من الفرق، فالكل رافعوا رؤوسهم. وخرج هذا الرجل بين أولئك فصدع بالحق وقال كلمة الحق وبين دين الله عز وجل الحق، ورفع منارات الحق عالية شامخة، وانتصر لدين الله عز وجل بالحجج من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، على ما كان عليه سلف الأمة، وناظرهم بالمنقول والمعقول، ورد الناس إلى الباب الذي خرجوا منه، خرج الناس من باب العلم والسنة، فرد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من رد إلى الكتاب والسنة، وأرجع الناس رحمه الله تعالى في زمنه إلى الاستدلال بالكتاب والسنة، إلى الاستدلال بالكتاب والسنة على ما كان عليه سلف الأمة، وترك ما عداه، وترك ما عدا على خلاف ما كان عليه القوم في ذلك الزمان من نبذ الكتاب والسنة وراء ظهورهم، والاستدلال على أقوالهم بالأمور العقلية والمنطقية والتعصب للأشخاص، والتعصب للأشخاص. فرحمه الله تعالى وغفر له، ونكتفي بهذه المقدمة في هذا اليوم. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.